بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن واجة القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الاعتدال في السجود. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الاعتدال في السجود، أي في هيئة السجود، يكون معتدلا يعني متوسطا بين كونه يعني يشدد على نفسه بمعنى أنه يمتد بحيث كأنه يريد أن ينبطح على بطنه، أو الطريقة الأخرى المقابلة وهي الكسل التي يكون الجنب ملاصق بالفخذ والفخذ لاصق بالساق فيكون مجتمع على الأرض، وكذلك أيضا الذراع يعني يكون على الأرض يعني مثل ما يفعل الكلب يعني يفرش ذراعه، فيكون الذراع مع الكف منبسطان على الأرض. هذه الهيئة لا تجوز، وإنما يكون الإنسان معتدلا في سجوده بحيث تكون لديه عند أذنيه وعند صدره، حيال أذنيه وحيال صدره، كل ذلك سائق، ويجافي عضديه عن جنبيه كما سبق مرت بنا الأحاديث في ذلك. وعلى هذا فالاعتدال في السجود مطلوب، لا يشدد على نفسه بحيث يمتد ويكلف نفسه ويصير كأنه يريد أن ينبطح على بطنه من شدة المبالغة في الامتداد، وكذلك العكس، لا يجعل ذراعه ملتصق بالأرض مع كفه كما يفعل الكلب، ولا يجعل بطنه ملتصقا بفخذه ولا فخذه ملتصقا بساقه، فيكون بعضه راكب على بعض، فهذه الهيئة لا تسوغ. وكذلك الهيئة الأخرى التي فيها التشديد الإنسان على نفسه، وإنما الاعتدال الذي يكون ممكنا ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه، وكذلك مجافيا عضديه عن جنبيه، هذا هو الاعتدال في السجود. وفيه أيضا النهي عن مشابهة الكلاب التي تفرش الكلب الذي يفرش ذراعيه، فإن هذه الهيئة يعني هيئة كسل وهيئة يعني خمول، بحيث يكون الجسم بعضه على بعض لاصقا في الأرض. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي، ثقة، رجع النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، رجع أصحاب الكتب.
عن الأعمش،
سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، رجع أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان،
أبو سفيان طلحة بن نافع وهو
صدوق، رجع أصحاب الكتب.
نعم.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب.
ثم ذكر الحديث أنس بن مالك، وهو بمعنى حديث جابر المتقدم. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى باب الجلوس بين السجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى.
ثم ذكر الجلوس بين السجدتين وذكر حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من ركوعه لم يسجد حتى يستتم قائمة، يعني معنى ذلك أنه يطمئن في قيامه، ما هو يرفع ثم يخفض وإنما يستقر. وقد سبق أن مر بنا في بعض الحديث أنه يعني عاد كل شيء على ما هو عليه، ومعنى ذلك أنه استقر في قيامه، بخلاف ما إذا رفع ثم خفض فإنه ما كان حصل الاستقرار وما حصل الاطمئنان، وهذا ركن من أركان الصلاة. وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حيث قال إذا اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم اجلس حتى اطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان بعد الركوع يستقر ويثبت قائما، لا يرفع ثم يخفض دون أن يستقر قائما ويثبت قائما. وكذلك إذا سجد لم يسجد حتى يعتدل جالسا، يعني لا يسجد السجدة الثانية، إذا قام من السجدة الأولى فإنه يستقر ويطمئن جالسا ولا يسجد السجدة الثانية إلا بعد الاستقرار، ما هو يرفع ثم يرجع دون أن يستقر مثل ما كان في الركوع، يرفع ويستقر قائما ثم يسجد، وهذا يقوم من السجدة الأولى ويستقر جالسا ثم يسجد الثانية، وهذا هو الاطمئنان، يعني في الأفعال الاطمئنان بالأفعال يأتي بالركن دون أن يخل فيه بحيث يحصل اطمئنان أي اطمئنان ولو كان قليلا، المهم أن لا يكون العمل متصل بالعمل، السجود متصل بالقيام، وإنما يكون هناك استقرار وهناك اطمئنان، وبعد أن يطمئن جالسا يسجد السجدة الثانية أعد الحديث.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى.
وكان يفترش رجله اليسرى يعني بين السجدتين، بمعنى أنه يجلس عليها، يجلس على رجله اليسرى مفترشا إياها ويجعل إليته عليها، وأما الرجل اليمنى فإنها تكون ظاهرة وتكون منتصبة وأطرافها متجهة إلى القبلة، أطراف أصابعها متجهة إلى القبلة. فهذه الهيئة بالنسبة لكيفية الجلوس بين السجدتين، يعني يفترش، وهذا هو الأصل والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في السنة ما يدل على أنه له أن يجلس على عقبيه، أن يجلس على عقبيه بين السجدتين. وجاء ذلك عن ابن عباس وقال إنه من السنة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب هو الافتراش، يعني بحيث يعني يضجع رجله اليسرى ويجلس عليها، يضجعها ويجلس عليها، هذا هو الافتراش، وهو غير التورك. التورك الذي سيأتي يعني يظهر رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، من تحت ساقه اليمنى، ويجعل يديه على الأرض فيكون وركه على الأرض، يكون وركه على الأرض. وأما في الافتراش وركه على رجله، في الافتراش وركه على رجله اليسرى لأنه قد افترشها. فهذه هي الهيئة في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. ويضاف إلى ذلك بين السجدتين فقط الهيئة التي ذكرها ابن عباس، وهي الجلوس على العقبين يعني في بعض الأحيان. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حسين المعلم،
هو حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بديل،
عن بديل هو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الجوزاء
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة،
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقع بين السجدتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقع بين السجدتين، يعني لا يقع إقعاء الكلب، وهو أنه يجعل مؤخره على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، ويضع يديه على الأرض مع نصب الساقين، وكون المؤخر على الأرض هذا هو إقعاء الكلب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الجلوس بين السجدتين على الهيئة التي تقدمت، وهي أن الإنسان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، أو يجلس على العقبين، أو يجلس على عقبيه وهما منصوبتان، يجلس على عقبيه وهما منصوبتان، أي رجله منصوبتان يجلس على عقبيه.
قال حدثنا علي بن محمد،
علي بن محمد مر ذكره.
عن عبيد الله بن موسى،
عبيد الله موسى الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق،
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث،
وهو
الأعور في حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن علي،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا أبو نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاص بن كليب عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه وأبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تقع إقعاء الكلب.
ثم ذكر هذا الحديث، وهو بمعنى الحديث الأول، إلا أنه هنا مطلق وهناك بين السجدتين. ومعلوم أن الإقعاء إقعاء الكلب لا يجوز في حال الجلوس لا بين السجدتين ولا في التشهدين، لا في بين السجدتين ولا في التشهدين، وإنما يكون بالهيئة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تقدمت الإشارة إليها. وأما إقعاء الكلب فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز.
قال حدثنا محمد بن ثواب،
هو
صدوق رواه ابن ماجه، عن أبي نعيم النخعي،
وهو
عبد الرحمن بن هانئ صدوق له أغلاط، خرج له أبو داود وابن ماجه،
نعم. نعم.
عن أبي مالك
وهو
النخعي متروك أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عاص بن كليب
وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
كليب بن شهاب صدوق أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي موسى
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
وأبي إسحاق عن الحارث عن علي.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العلاء أبو محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، ضع اليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت من السجود فلا تقعي إقعاء الكلب وألصق وألصق
ضع اليتيك وضع اليتيك
بين قدميك وضع واجعل ظهور قدميك إلى الأرض، يعني معناه بمعنى أنه يباعد بين قدميه ويجعل إليته بينهما وتكون القدمان على ظهورهما، تكون القدمان على مفروشان على الأرض على ظهورهما على ظهورهما. وهذه الهيئة غير صحيحة، لأن الهيئة الصحيحة يعني في مبنى السجدين وفي الجلوس هي الافتراش أو الجلوس على العقبين فيما يكون بين السجدتين. وأما هذه الهيئة كونه يباعد بين رجليه ثم ينزل مقعدته بينهما وتكون الظهور القدمين إلى الأرض، يعني هذه غير صحيحة، قد جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
هو الزعفراني وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن يزيد بن هارون عن العلاء أبي محمد
وهو
متروك أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
يقول السائل في الجلسة التي بين السجدتين أو جلسة التشهد هل تكون أصابع اليدين مضمومتين أو مفرجتين؟
تكون توضع على الفخذين، توضع على الفخذين وتكون مضمومتين، إلا إذا كان في بعض الروايات أنها يعني على الركبة أو يلقى من الركبة، طبعا يكون فيه شيء من التفريق.
الرجل الكبير الذي لا يستطيع الاعتدال بعد القيام من الركوع أو بين السجدتين إلا بمشقة، فهل له أن ينزل مباشرة بعد الرفع؟
لا، ليس له أن ينزل مباشرة بعد الرفع، وإنما إذا كان أنه يعني لا يستطيع أنه يعني يقف منتصبا يقف على الهيئة التي يقدر عليها ثم ينزل. أما كونه مجرد يرفع ثم ينخفض فهذا ما في اعتدال أصلا، والاطمئنان لا بد منه، الاطمئنان لا بد منه سواء كان معتدلا أو أنه غير مستطيع الاعتدال ولكنه يعني مائل إلى جهة الأرض، يعني حيث لا يستطيع أن ينتصب قائما، لكن لا يعني ذلك أنه مجرد يقوم ثم يرجع دون أن يستقر قائما. يستقر قائما إن كان يستطيع أن ينتصب كما يعني ينتصب غيره، وإلا فإنه على حسب حاله، يعني يكون متمايل أو ما إلى ذلك. المهم أن يبقى قائما ولو شيء يسيرا، ما هو لازم أنه يطول، أما مجرد حركة تتبع حركة ليس له ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بين السجدتين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي،
ثم ذكر ما يقوله بين السجدتين، ويكون بين السجدتين الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل. وقد جاءت في بعض الأحاديث مفردة، وجاءت في غيرها مع غيرها، وجاءت في بعض الأحاديث مع غيرها ذكر الاستغفار مع غيره أو طلب المغفرة مع غيره من الأدعية أو من الأشياء المطلوبة. وأورد حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكرر يعني هذا الذكر الذي هو طلب المغفرة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن حفص بن غياث،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن العلاء بن المسيب،
وهو
ثقة ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عمرو بن مرة،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طلحة بن يزيد،
وهو
الثقة النسائي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن حذيفة،
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال وحدثنا علي بن محمد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة،
سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المستورد بن الأحنف،
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن صلة بن زفر،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني.
ثم ذكر هذا الحديث ابن عباس الذي أنه كان يقول في صلاة الليل بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. وهذه يعني هذه الجملة من الألفاظ مع الاستغفار، أو جملة من الأدعية والمطلوبات التي يسأل العبد ربه إياها مع الاستغفار. الاستغفار جاء في حديث حذيفة المتقدم، وجاء معه يعني هذه الزيادة في هذا الحديث بطلب أمور أخرى، هي طلب الرزق وطلب كون الإنسان يعني يجبره الله، يعني يجبره الله يعني 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 يجبر خلله ويجبر نقصه ويجبر مصيبته، يعني جبر المصيبة، الدعاء بجبر المصيبة أن تخفف الوطأة على 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 من وقعت له. والجبر هنا يعني جبر الخلل وجبر النقص وجبر المصاب او الذي يحصل الانسان من ضرر، يجبره الله عز وجل بان يسلمه منه وان يثبته ويسدده. نعم.
قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء،
ثقة رأي أصحاب الكتب.
عن إسماعيل بن الصبيح،
وهو
صدوق لو ابن ماجه،
وهذا والده بكسر بفتح الصاد صبيح. وأما مسلم بن صبيح أبو الضحى فهو بالتصغير بضم الصاد، مسلم بن صبيح، وهذا إسماعيل بن صبيح يعني أبوه بفتح الصاد وذاك أبوه بضمها. نعم. وهذا اللي يسمونه المشتبه، المشتبه يعني كون الرسم يختلف متفق ولكن الفرق بالشكل، الفرق بالشكل. نعم.
عن كامل أبي العلاء،
وهو
صدوق يخطئ، خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن حبيب بن أبي ثابت،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن جبير،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس،
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
في الحديث حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هل الدعاء مرتين التكرار هنا للحصر أم المراد يعني تكرار هذا الدعاء؟
لا، هو رد أنه في هذا الحديث أنه جاء مرتين، وكذلك تكراره سائر، لكن الذي في الحديث مرتين، وجاء في الحديث الأخرى بدون تكرار الذي فيه رب ارحمني وارزقني واجبرني وعافني.
هل يجوز أن يزيد المصلي بعد طلب المغفرة بين السجدتين كما نسمع رب اغفر لي ولوالدي؟
يأتي الإنسان بما ورد ولا يزيد عليه، لكن يدعو لوالديه في السجود، ويدعو لما يعني يكثر من الدعاء في السجود له ولمن يريد. وأما بين السجدتين فإنه يأتي بالوارد بالذي ورد، وأما السجود فهو الذي يكثر فيه من الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
قوله في حديث عباس كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل.
نعم، يعني كان هو يحكي في صلاة الليل، ولعل ذلك في يوم يكون عند خالته ميمونة يوم يأتي إليهم ويعرف ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذكر الذي هو رب اغفر لي وارحمني يتابه أيضا في نفس الفريضة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان، يعنون الملائكة. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإذا جلستم فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ذكر التشهد، والتشهد تشهدان: تشهد يعقبه السلام، وسواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وسجود وتشهد في وسط الصلاة في أثنائها، وهو الذي يكون في الثلاثية والرباعية، يكون في الثلاثية والرباعية التشهد الأول، لك تشهد أول في الصلاة التي فيها تشهدان، وتشهد أخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وفي الصلاة التي ليس فيها لتشهد واحد كالفجر، وهي الفجر. فيأتي الإنسان في تشهده أو في جلوسه للتشهد بالتشهد الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو التشهد الذي ثبت عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود، والذي ذكره المصنف هنا. فيأتي به في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وكان ذلك أول ما يكون وبعد عند القعدة، عندما يقعد للتشهد يبدأ به، لا يبدأ بشيء آخر، لا يقدم عليه غيره من دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بالتشهد أولا. والحديث يقول حديث مسعود يقول: كنا
إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده.
كنا إذا صلينا مع النبي قلنا السلام على الله قبل عباده، يعني أنهم يسلمون على الله قبل عباده، يعني قبل أن يسلموا على غيره، فيبدأون بالسلام عليها، السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا، السلام على كذا، فيبدأون بالسلام على الله ويعقبونه أو يعقبون يأتون عقبه بالسلام على عباده، يعني من الملائكة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام دعاء، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، والمخلوقون هم الذين يدعى لهم ولا يدعون. المخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، والله يدعى ولا يدعى له. وقولها السلام على الله يعني قبل عباده أو من عباده، يعني معناه دعاء له، وهذا لا يسوغ، لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام، وهو الذي يأتي بالسلام، وهو الذي تحصل منه السلامة، والمخلوقات هم الذين بحاجة إلى السلامة، والله تعالى هو المسلم لهم، وهو الذي يتفضل عليهم بذلك. وأما الله عز وجل فلا يدعى له، وإنما يدعى، الله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله يدعى ويرجى ويسأل، وغيره يدعى له ويسأل له ويرجى له من الله عز وجل ما يطلب من الله له. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن السلام على الله لا يجوز، وأن لأنه دعاء، والله عز وجل لا يدعى له، وإنما يدعى، هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. والسلامة هي من الله عز وجل، وهو الذي يسلم، وهو الذي يمن بالسلامة ويمن بالحفظ. وأما هو لا يطلب له، لا يسلم عليه، يعني لا يدعى له، وإنما يدعى سبحانه وتعالى. السلام على الله قبل عباده، يعني أنهم يبدأون بالسلام عليه قبل أن يسلموا على عباده، أو يدعون، أو قبل أن يدعوا لعباده، السلام على فلان وفلان، يعني على جبريل وميكائيل وكذا، يعني أسماء يسمونها. قال كنا نقول السلام على الله قبل عباده،
السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان، يعنون الملائكة.
نعم، السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان، يعنون الملائكة، يعني يذكرون بأسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وأتى بذكر شيء يتعلق بالله عز وجل، وهو التحيات التي هي تعظيمات لله عز وجل، وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلام على الإنسان نفسه وعلى عباد الله الصالحين، وكذلك الختام التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ولهذا قيل له لهذا الدعاء التشهد، لأنه ختم بالشهادة، ختم بالشهادة التي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فقيل له تشهد لهذا. فهذا هو دعاء التشهد الذي يؤتى به في حال الجلوس في أثناء الصلاة وفي الجلوس قبل التسليم، وقد أطلق عليه التشهد، يعني وهو فعل وقول، فهناك جلوس وهناك ذكر، لا بد من هذا وهذا. وهذا بالنسبة للتشهد الأخير، فإن الجلوس لا بد منه، والذكر الذي هو التشهد لا بد منه. وأما في التشهد الأول فالجلوس مطلوب والتشهد مطلوب، ولكن لو حصل نسيان ذلك فإنه يجبر بسجود السهو، كما جاء في حديث ابن بحينة رضي الله عنه، يعني إذا ترك الجلوس للتشهد أو ترك التشهد وإن كان جلس، لأنه قد يتركهما جميعا، يقوم ولا لا يحصل جلوس ولا ذكر اللي هو التشهد، وقد يجلس وينسى أن يتشهد، يكون جالس وينسى أن يتشهد، فإنه ترك، يعني ترك التشهد وفعل الجلوس، فإذا يشتد للسهو سواء ترك الجلوس والتشهد معا أو ترك التشهد مع حصول الجلوس له، مع حصول الجلوس منه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني هذا الذي يضاف إلى الله، الله يحيى ويعظم ولكن لا يدعى له، لا يدعى له ولا يسلم عليه، لا يقال السلام على الله، وإنما يقال التحيات لله، يعني التعظيمات لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يعظم وأن يجل سبحانه وتعالى. وكذلك التحيات والصلوات يعني إما فسرت بالدعوات وفسرت بالصلوات الفعلية التي هي الصلوات الشرعية التي هي ذات الركوع والسجود، التي هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالدعاء لله والصلوات لله، الصلوات التي هي ذات الركوع والسجود التي هي هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين التي هي الصلاة، والصلوات لله والطيبات، يعني كل عمل طيب وكل عمل صالح فإنما يكون لله عز وجل ويكون خالصا له سبحانه وتعالى، ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان كذلك. ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، دعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وفيه كاف الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمهم ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته بهذه الصيغة. وقد جاء في بعض حديث ابن مسعود في رواية ابن مسعود في البخاري أنهم كانوا يقولون ذلك في حياته، وبعد وفاته صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني تحولوا من الخطاب إلى الغيبة، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني جاء ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك في حياته كما علمهم صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته عدلوا عن الخطاب إلى الغيبة فيقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في زمن خلافته يعلم الناس تشهده على المنبر وهو يخطب ويقول في تعليمها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما يقول لهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وإنما يعلمهم بكاف الخطاب كما جاء في حديث مسعود نفسه. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كان اتفقوا على ترك الخطاب، وإنما كان يحصل منهم هذا وهذا. وعمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا كذا وكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا يدل على أن الأمر واسع، إن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كل ذلك صحيح. هذا جاء عن الصحابة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، وجاء عن عمر أنه كان يعلم الناس وهو على المنبر يعني ذلك، فالأمر في ذلك واسع، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم أيضا الناس يعلمون التشهد كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركون إذا علموا الناس يعني يقولون التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله، يتعلمون كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء عن الصحابة أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا بعد وفاته يقولون هذه المقالة، فمن قالها فعنده مستند يستند عليه، ومن لم يقلها ومشى على ما جاءت الصيغة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي حصل من عمر في زمن خلافته يعلم الناس وهو على المنبر، فكما قلت الأمر في ذلك واسع. لكن الناس يعلمون التشهد كما علمهم النبي إياه، عندما يعلمون ما يقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نعم، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم الإنسان على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، ولهذا جاء بعد ذلك ما يبينه حيث قال فإنك إذا قلت ذلك سلمت على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والصالح هو الذي يستقيم على أمر الله ويستقيم على طاعة الله، هذا هو الصلاح. الصلاح هو الاستقامة على أمر الله، الاستقامة على أمر الله هذا هو الصلاح. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا استقام والتزم الطاعات فإنه يكون له نصيب من هذه الدعوات التي يدعو بها كل مسلم يصلي. كل مسلم في صلاته يدعو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون لمن يكون كذلك نصيب من هذه الدعوات من جميع المسلمين الذين يدعون بهذا الدعاء في صلاتهم، حيث يدعون لأنفسهم ويدعون لكل عبد صالح في السماء والأرض، كما قال ذلك في هذا الحديث فإنك إذا فعلت ذلك فقد سلمت، فإنك إذا قلت ذلك
فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض،
أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا جاء في أثناء التشهد تفسيرا وتوضيحا لهذا المعنى، وهو أنها تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض، وأن الإنسان إذا اجتهد إلى أن يكون من أهل الصلاح فإنه يكون له نصيب من هذه الدعوات التي تحصل من الناس حيث يدعون بهذا الدعاء في صلاتهم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهاتان الشهادتان هما الأساس لكل خير، وهما اللذان لا بد منهما لقبول أي عمل من الأعمال، لأنه لا بد من شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما شهادتان متلازمتان لا تكفي إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم، لا بد أن يشهد الشهادتين ولا بد أن يجمع بينهما، ولا يكون إنسان مسلما بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يشهد لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ثم أيضا يدلان على الإخلاص والمتابعة، مقتضاهما الإخلاص والمتابعة، لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى أشهد أن محمد رسول عبده ورسوله المتابعة، وهذان هما شرط قبول العمل. فكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا يتوفر فيه هذان الشرطان، أن يكون لله خالصا وهو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا وهو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، وهو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. ثم أيضا جاء فيه ذكر العبودية والرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذان الوصفان هما اللذان أرشد إليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطلق عليه وأن يذكر بهما، حيث قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فالعبد لا يعبد، العبد لا يكون معبودا لأنه عبد، والرسول يصدق ولا يكذب، فهو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته، ليس له نصيب في العبادة، العبادة لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى. ففي الجمع بين الشهادتين وهما يقتضيان الإخلاص والمتابعة، وهذان هما شرط قبول العمل. فكل عمل لا يكون خالصا لله ولا مطابقا لسنة رسول الله فإنه مردود على صاحبه، ولو وجد أحدهما وانتفى الثاني فإنه يرد، لأنه لو وجد الإخلاص وانتفت المتابعة يكون العمل بدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فإذا لابد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولو وجد العمل وفقا للسنة ولكن فيه رياء وفيه صرف وفيه شرك فإنه لا يقبل، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذن هذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وهناك تشهدات أخرى لأبي موسى ولغيره من أصحاب الرسول، يعني رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق ويؤتى به، من أتى بهذا فقد أصاب، ومن أتى بهذا قد أصاب، مثل ما ذكرنا فيما مضى ألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح وألفاظ الأذان، هذه الاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير،
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيه،
أبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة،
شقيق بن سلمة هو أبو وائل وهو ثقة محضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن مسعود،
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي،
هو محمد بن خلاد وهو ثقة أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش وحصين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر حديث مسعود من هذه الطرق، يعني غير الطريقة السابقة، وقال نحوه أي أنه ليس مطابقا له باللفظ، لأنه إذا قيل مثله فالمتن مطابق الذي في هذا الإسناد الذي لم يذكر متنه، هذا المتن الذي لم يذكر إذا قيل مثله فإنه يكون مطابق للذي ذكر قبل ذلك، وإذا قيل نحوه يعني معناها أنه قريب منه، ليس مطابقا في الألفاظ ولكنه مطابق في المعنى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الثوري
هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن منصور،
منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
والأعمش وحصين،
حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي هاشم
هو
الرماني يحيى بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وحماد،
حماد
بن أبي سليمان،
حماد بن أبي سليمان هو
صدوق له أوهام خرج البخاري تعريقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي وائل،
أبو وائل هو شقيق بن سلمة الذي مر بالإسناد السابق، لأنه مر باسمه وهنا جاء بكنيته وهو مشهور بكنيته، ومعرفة الكنى هذا نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة كنى الرواة نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن من لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل إذا رأى في إسناد أبو وائل وشقيق في إسناد آخر يقول هذا شخص آخر غير هذا، لكن من عرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل فإن جاء باسمه أو جاء بكنيته فالأمر في ذلك واضح، قد يذكر باسمه وقد يذكر بكنيته، ففائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن من لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل وقد جاء في الإسناد الأول شقيق وفي الإسناد الثاني أبو وائل يظن أن أبو وائل شخص آخر غير شقيق بن سلمة وهو هو. نعم.
وعن أبي إسحاق
هو السبيعي مر ذكره،
عن الأسود،
الأسود بن يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي الأحوص
وهو عوف بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرجه البخاري
فإذا المفرد
ومسلم وأصحاب السنة،
عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحصين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه.
ثم ذكر الطريقة الأخرى وفيها أنه كان يعلمهم التشهد، كان يعلمهم التشهد يعني يلقنهم إياه، يعني يقول قولوا كذا وكذا وكذا وكذا، تعليم. قد جاء في بعض الأحاديث كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني معناه أنه يلقيها عليهم شيئا فشيئا حتى يحفظوه، لأنه دعاء، والأدعية يؤتى بها كما جاءت، لا ينفع فيها الرواية بالمعنى، ما ينفع فيها أن الناس يغيرون يعني بالألفاظ، وإنما يأتون بها. ولهذا لما جاء في الحديث الذي فيه ونبيك الذي أرسلت، فلما عاد الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. فإذا الألفاظ الأدعية يؤتى بها كما كانت ولا تروى بالمعنى. نعم الرواية بالمعنى تسوق إذا لم يمكن ضبط اللفظ، والإنسان أمكن أن يأتي بلفظ قريب منه، يعني لأنه ما استطاع. أما إذا كان حافظا لللفظ فلا يجوز له أن يعدل عنه وأن يأتي بلفظ آخر، يعني فيما يتعلق بالدعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن معمر،
هو البحراني، وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب، هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد سبق أن مر بنا ذكر عدد منهم، منهم هذا الذي هو معنا محمد بن معمر البحراني، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، وعمر بن علي الفلاس. هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
عن قبيصة،
قبيصة بن عقبة هو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن سفيان عن الأعمش ومنصور وحصين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة.
أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة
قال أصحاب الكتب.
نعم.
والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ذكر التشهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مثل تشهد ابن مسعود إلا في أوله، لأن قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وهناك قال التحيات لله والصلوات والطيبات بالعطف، وهذا بغير عطف الذي هو حديث ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات. قالوا العطف يعني كون حديث مسعود يكون أولى، لأن فيه العطف وأن هذه أشياء مستقلة، بخلاف الشيء السابق الذي يكون يعني بدون عطف، فإنه يعني تكون أوصاف، فيكون تشهد المسعود أولى، يعني هي التحيات لله والصلوات أي لله والطيبات أي لله، فهو مثله. وهذه صيغة تختلف، ومن أتى بها فقد أصاب، ومن أتى بهذه فقد أصاب، لكن بعض أهل العلم يفضل ويرجح ويجعل تشهد مسعود أولى، لأن فيه وهو العطف الذي تدل على تعدد الجمل وأنها ليست أشياء موصوفة. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرج له مسلم
وابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير
ومحمد بن مسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وطاووس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وهو من ألفاظ الاستفتاح من ألفاظ الاستفتاح وهو مثل حديث ابن عباس الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر المباركات يعني التحيات والصلوات والطيبات وهناك التحيات المباركات التحيات نعم
في تقديم
في تقديم
التحيات الطيبات الصلوات لله
التحيات الطيبات الصلوات لله
نعم
نعم يعني هو في تقديم وتأخير وإلا فإنه مثله وفيه زيادة المباركات اللي هو تشهد ابن عباس فيه زيادة المباركات فهذا أيضا من جملة التشهدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تشهد أبي موسى الذي يرويه أبي موسى وقال في أوله إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وصلاتنا
نعم
وصلاتنا يعني على المنبر كان يخطب ويعلمهم التشهد كان يخطب على المنبر ويعلمهم التشهد وقال علمنا سنتنا المقصود بالسنة يعني الأفعال التي يفعلونها قولا وفعلا ليس المقصود من ذلك السنة التي هي باصطلاح الفقهاء وهو المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وإنما المقصود من ذلك ما هو أعم ويبين لنا سنتنا وكان مما قاله أنهم إذا كان عند القعدة أي القعدة في التشهد الأول والتشهد الثاني فليكن من أول قول أحدكم يعني معناه أنه يبدأ بالتشهد ما يأتي بشيء قبل التشهد ما يأتي يجلس يقول اللهم صل على محمد أو اللهم يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وإنما أول شيء يكون في الجلوس التشهد التحيات لله يعني هكذا فكان علمهم أنهم إذا كان عند القعدة أي قعدة التشهد سواء كان الأول أو الثاني فإنهم يأتون بهذا التشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهو على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا جميل بن الحسن
هو
صدوق يخطئ خرج له ابن ماجه عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن عمر
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه عن ابن أبي عدي
وهو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله
هو الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن
يعني الطريقة الثانية التي هي عبد الرحمن بن عمر يعني أن هذا اللفظ هو طريق عبد الرحمن نعم.
عن يونس بن جبير
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن حطان بن عبد الله
الرقاشي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي موسى الأشعري
عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب كتب.
قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا يعني كما مر في الأحاديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم، وأنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على العناية به وعلى أهمية معرفته، لأنه دعاء وذكر يؤتى به في الصلاة. ومن العلماء يعني من قال إنه ركن، وبالنسبة للتشهد الأول هو واجب يجبر بسجد السهو كما جاء في حديث ابن بحينة قال فيه بسم الله وبالله بعده
التحيات لله والصلوات والطيبات لله.
هو يعني شبيه بحديث بتشهد المسعود، إلا أن في أول بسم الله وبالله، وفي آخره اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وهذا الحديث وهذا التشهد قيل فيه كلام من جهة أنه يعني غير محفوظ، والترمذي أشار إلى ذلك وقال إنه غير محفوظ.
قال حدثنا محمد بن زياد،
لكن يعني كما هو معلوم هذا الذي في الوسط هو مطابق لحديث ابن مسعود. نعم، ما سوى أوله وآخره. نعم.
قال حدثنا محمد بن زياد
الإسناد.
قال حدثنا محمد بن زياد
هو
صدوق يخطئ أخرج البخاري وابن ماجه.
نعم.
عن المعتمر بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
حا قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن بكر
وهو
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. عن أيمن بن نابل
وهو
صدوق يهم أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
نعم. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.